الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
يطيب اللقاء بكم دائما أعزائنا المستمعين، ونحن نتواصل ورفقتكم نبيل الحيدري وديار بامرني وفترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن عددا من تقارير المراسلين يتناول بعضها تضافر الحر والكهرباء على حياة المواطن. في البصرة سقوط قتيل في تظاهرات تطالب بحلول لأزمة الكهرباء، والطاقة الشمسية توفر مياه الشرب لعشرات من القرى الصغيرة، والأكراد الرحال مهددون في القرى الحدودية. قبل ختام هذه الساعة سنبقى مع الشعر والشاعر في حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بإرسال وفد وزاري إلى البصرة للتحقيق في حادث مقتل مواطن بصري وإصابة آخرين السبت جراء إطلاق النار على جموع متظاهرة أمام مجلس المحافظة احتجاجا على انقطاعات الكهرباء المتزايدة. الزميل عبد الكريم العامري نقل تصريحات المحافظ فضلا عن تواجده قرب المتظاهرين الذين كانوا يرددون
انقطاع مستمر للكهرباء وضعف كبير في الخدمات وبطالة لم تستثني أحدا وغيرها من الهموم اليومية جعلت آلاف البصريين يخرجون في تظاهرة لم تشهدها المحافظة منذ سنوات، شارك فيها جميع قطاعات وفئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، وطالبوا بإقالة وزير الكهرباء وتفعيل هيئة النزاهة للوقوف على حجم الفساد.
من باب الحقوق تأخذ ولا تعطى، ارتأت جماهير البصرة أن تجتمع على بعضها مع شيوخ العشائر، مع شيوخ الدين، مع وجهاء، مع الشباب، مع الناشطين، مع مؤسسات المجتمع المدني، نطالب بحقوقنا، هي أقل ما يمكن حقوقنا كهرباء.
وأطلقت القوات الأمنية المتواجدة بالقرب من مبنى محافظة البصرة النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل متظاهر وجرح اثنين آخرين.
طلعنا الجيش العراقي ظل يرمي علينا، وضمن أنا مصاب، هسه صابت من سببهم. أنا اللي وياك قتل الولد، وأنا المصاب هاي شضية. الولد قتل أنا وياه مظاهرة سلمية.
ليش؟
إحنا عراقيين، إحنا شيعة كراد، تركوا ضربوا المتظاهرين. ضربوهم
البصرة. المحافظة طقوا الطلاق. مظاهرة سلمية سووها.
مظاهرة سلمية. بهجة نحكي إجابة الهمر ظل يرمي علينا حامي شامي. احنا اخوان وعراقيين ببيت واحد، زين اكو ولد ثاني وياي صوب براسي وانا صوبت بالحنج مالي، وهاي هي شضيه بحيث بيدي.
واكد محافظ البصره في مؤتمر صحفي حدوث اطلاق النار معتبرا ان ما حدث هو حاله دفاع عن النفس على حد قوله، مبينا ان تحقيقا يجري في الحادث.
تجاوز هذا الانفعال حده فصار سلوكا غير حضاري، فصار رمي بالحجارة اللي أجهزة الشرطة. ليش يرمون الشرطة؟ الشرطة هذولا ما جونا من دولة أخرى ولا جوا من عدانا، كلهم أولادنا يعني. حالة انفعالية ما حدث ولا أي أمر بأي إطلاق رصاص. القضية تطورت من رمي الحجارة إلى تزاحم أمام مجلس المحافظة، تزاحم شديد، والشرطة تعرفون يدافعون عن أنفسهم. وإحنا الآن شنو اللي عندنا؟ استشهد شاب واحد من أبنائنا. هذا الحدث حقيقة محزن لنا، للقوات الأمنية ولنا وللناس، للجماهير بشكل عام. ماكو عندنا يقين الآن من الذي أطلق الرصاص، هل كان من الناس، من الجماهير، هل الشرطة قصدت؟ الآن التحقيق سيجري.
واتهم الدكتور شلتاغ جهات سياسية دون أن يسميها بتأجيج الوضع في البصرة من أجل الحصول على مكاسب.
أما أن هناك جهات تحرك وتضع البنزين على النار، بالتأكيد أكو جهات يهمها أن لا تتطور البصرة. هناك جهات بالتأكيد أن ترى أن هذه الجهة الفلانية ربما هو أولى أن يكون على الكرسي اللي قاعد عليه فلان.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، تشاركت وطأة الحر وانقطاعات التيار الكهربائي لتضغط على حياة العراقيين، ومع وعود وجهود وزارة الكهرباء فما زال الواقع يشير إلى عدم تناسب إنتاج الكهرباء والحاجة المتزايدة له. إلى ذلك قرر مجلس محافظة البصرة التدخل والتحكم بمحطات إنتاج الطاقة. التفاصيل تابعها زميلنا ربيع البصري.
20 ساعة في اليوم هو معدل انقطاع الكهرباء عن المناطق السكنية في البصرة التي أعرب سكانها عن امتعاضهم من تدهور قطاع الكهرباء، وطالبوا الحكومة بالتدخل على وجه السرعة لوضع حد لمعاناتهم الكبيرة، فيما أعلن مجلس محافظة البصرة عن اتخاذ قرار يقضي بمنع وزارة الكهرباء من التحكم عن بعد بمحطات الكهرباء التي تقع في البصرة. وفي هذا الإطار تحدث نائب رئيس المجلس أحمد الصليطي الذي اتهم الوزارة بالتقصير.
هذا القرار يقضي برفع أجهزة الRTU من محطات الكهرباء، خصوصا محطات 132. طبعا احنا يفترض انه اذا ازدادت الاحمال على الشبكة الوطنية يقتطع من حصة البصرة 50 ميجا فقط. المشكلة الان يقتطع من حصة البصرة اكثر من 200 ميجا، وهذا هو الذي دفع مجلس المحافظة بان يرفع أجهزة الRTU ولا يجعل التحكم عن بعد بكل المحطات، وانما نجعل هذه الأجهزة فقط خاصة بمحطات لا تتجاوز احمالها 70. انطينا 20 زيادة ليس 50 فقط، أعطينا 20 حتى تكون هناك فسحة ومجال لدى المسؤولين في الوزارة بأن يطفوا يتحكموا عن بعد. كلما تتعرض الشبكة إلى الانهيار لهم الحق أن يطفئوا أو أن يرفعوا من الأحمال 50 إلى 70 ميجا من البصرة.
من جانبه قال مدير عام مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب يوسف عبد الزهرة أن قلة إنتاج الكهرباء وتفاقم الطلب على استهلاكها أدى إلى حدوث عجز في توفير الكهرباء إلى المواطنين، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن البصرة كانت تستهلك في عام 2003 أقل من ثلث حاجتها الحالية من الكهرباء.
معظم حمل العراق هو حمل تكييف، يعني بعيدا عن الحمل الصناعي والنفطي هو حمل التكييف، وخصوصا في المناطق الجنوبية وبالذات في البصرة لأنه جو حار. البصرة من إنشاء الكهرباء يعني بأول ما بدأت مولدات في عقد الأربعينات وإنشاء المحطة النجيبية وبعدها تطورت إلى غاية 2003 قبل السقوط، حمل البصرة بدون انقطاع 630 ميجاوات. إحنا حاليا وصلنا إلى 1950، لكن الحمل اللي زاد هو حمل التكييف، حمل مدني. مقابل هذه الزيادة بالاستهلاك هي قلة في الانتاج. معظم محطاتنا هي بنيت في عقد السبعينات.
وبحسب محافظ البصرة شلتاغ عبود فأن تدهور قطاع الكهرباء يعود إلى تعرض عدد من محطات الإنتاج إلى أعطال مفاجئة، إضافة إلى تردي شبكات توزيع الكهرباء بسبب قدمها.
محطة النجيبية بحاجة إلى صيانة، ودعت الظروف أن تصانى في هذه الفترة فعطلت الإنتاج. ومحطة الهارثة أعظم خلل حدث عندنا وتدني لمستوى الطاقة هو العطب الكبير الذي حدث في محطة الهارثة، بحيث أننا خسرنا 160 ميجا. السبب أيضا الخط الإيراني، الخط الإيراني يتذبذب ولا يقف عند حالة واحدة، يصعد ينزل، فتسبب عطب لبعض الأجهزة. من الأسباب الموجودة التي أدت إلى الأزمة الأحمال الصناعية، الأحمال الصناعية اللي تتعلق بالنفط والصناعات والمصانع. من جملة القضايا الحلول عندنا القطاع التجاري، قطع الكهرباء عن القطاع التجاري من الساعة 7 للساعة 12، هذا راح يساعد على إعطاء الكهرباء للأهالي بنسبة معينة. ثانيا قطع الكهرباء عن مصنعي البترا والأسمدة تماما، إلغاء خط الحرج لفلان، خط الحرج للشخصية الفلانية، خط الحرج للجهة الفلانية.
يذكر أن محافظة البصرة تحتوي على 5 محطات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية، جميعها تعمل بأقل من طاقتها التصميمية لتعرض معظم وحداتها التشغيلية إلى الاندثار، حيث أن أحدث محطة في البصرة هي محطة البترول الغازية التي أنشئت في عام 1988، أما المحطات الأخرى فإنها تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا معجب بالقناة الفضائية وقناة العراق الحرة من 15 سنة. أرجو الأكثر من الأغاني الريفية وشكراً. ناصر العتيبي الكويت.
أطيب التحايا والأمان نشد على أيديكم ونبارك خطواتكم التجديدية، وإن شاء الله تحققون أكثر فأكثر إبهاج وإسعاد مستمعي إذاعة العراق الحر. مستمعكم صديق الإذاعة مستمع وانا.
ألو، السلام عليكم، أخوكم المتصل سمير سالم يقام بالفرقة الأولى، الفرقة كاملة جايزة 20/7. ما نلحق نشوف إخواننا، بس شوفوا من الحالي وزارة الدفاع يعني الحكومة. مشكورين.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، أزمة الكهرباء لا تفارق أي مدينة عراقية. في الناصرية هناك قصص أخرى نتابعها بعد هذا الفاصل الغنائي.
يا عراق ترابك دوانا، مهما يصير مهما يصير الله. ارجع لك شبابك مشتاق الهواك، اريد احضن ترابك تفرج يا عراق. ارجع لك شبابك مشتاق الهواك، اريد احضن ترابك. يجي من تم منامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك. حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي، أحس كل جزء مني يناديني عراقي. حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي، أحس كل جزء مني يناديني عراقي. بيدمسح جروحك وبروحك تدي، وعبر لك الدنيا وسجد بيني دير. بيدمسح جروحك وبروحك تدي، وعبر لك الدنيا وسجد بيني دير. عمري يا عراق ما يغلى عليه، تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق. We'll be right back.
بدينا يا عراق نبنيك ونصونك تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك بدينا يا عراق نبنيك ونصونك تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك جنوبك وبشمالك الله يحميك سهلك وبجبالك إلنا يخليك
جنوبك وبشمالك
شمالك
الله يحميك سهلك وبجبالك إلنا يخليك
عمري يا عراق ما يغلى عليك
تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهوى
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أهلا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. يكاد الكهرباء يتربع على عرش مشاكل ومعاناة المواطنين في أغلب المدن العراقية، فها هم في الناصرية يشكون أيضا تزايد ساعات انقطاعه ويبدون عدم ثقتهم بوعود المسؤولين. مهدي الحسناوي أعد هذا التقرير.
يبدو أن فصل الصيف اللاهب أكثر عذابا على العراقيين، فهذا الفصل يحمل المعاناة للعراقيين عموما ولأبناء محافظة بيكار، وذلك باستمرار انقطاع التيار الكهربائي في وقت أطلق وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد أثناء زيارته الأخيرة إلى محافظة بيكار بأن التيار الكهربائي سوف يتحسن منتصف الشهر الحالي، إلا أن هذا الوعد أصبح عكسيا كما يقول المواطن علي الموسوي وأحمد القطيفي.
بالنسبة لقضية كهرباء محافظة بيقار معدومة جدا، وليش الأسباب ما نعرف. يعني أول أمس كان وزير موجود، إجا اجتماع يمكن على ما مجلس المحافظة بس دون أي حلول، وليش ما يعني شين السبب؟ هسا أكو ناس يعني تعرف شين السبب، يعني فلوس العراق ما بي فلوس، ما قدروا يشترون المحطات، ما قدروا يشترون مولدات على مود هاي الناس شوية خطية. هسا اليوم سمعنا إحنا قبل ساعتين صديقي اتصل بي قال أطفال اثنين ماتوا من الحرق. زين عاتب من التحكيمين.
زين أوقات الكهرباء هسه إيش قد يعطونكم مثلا كم ساعة؟
الكهرباء كان 3 بـ3، الثلاث ساعات اللي يعطونا إياها ما نحصلن 3، نحصلن 2.5، كم الساعة يقطعون. هسه صارت جي الوزير، من جي الوزير صارت 4 بـ2، تطفى 4 تشتغل 2، يعني ممكن ما يجينا رحمة نقمة.
والله ملينا من شغلة الكهرباء، الجو حار السنة وبالذات السنة يعني، والكهرباء لحد الآن ما مصلحين أي شيء بيه ولا مسوين. وشين وين راحت الحكومة؟ ملتين يتقاسمون المناصب وإحنا ضالين كاتلنا الحار. يا الله يرضاها، الله يرضاها.
أحد الإعلاميين لم يكشف عن اسمه أوضح لإذاعة العراق الحر بأن مشكلة الكهرباء مشكلة أزلية.
واقع الكهرباء في محافظة ذي قار واقع متردي جدا، عدة أسباب. أولا ضعف مجلس محافظة الحالي، فمنهم من يعارض التعامل مع وزارة الكهرباء ومنهم يريد التعامل مع وزارة الكهرباء. وزير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين جاء لمحافظة ذي قار مرتين، المرة الأولى وعد بأنه بعد 15/6 ستكون هناك العديد من المشاريع وإكمال مشاريع الصيانة أيضا وسيتحسن وقع الكهرباء، لكن فوجئنا بمجيئه في يوم 15/6 بأنه جاء لمحطة تفقد محطة الحرارة في الناصرية وذهب، فقط جاء يقيل وينصب أشخاص الكهرباء وأخذ ساعة إضافية من محافظة من حصة محافظة قار.
يشار أن البعض من أبناء منطقة الصالحية شمال مدينة الناصرية لم تصلهم الكهرباء منذ يوم ونصف كما يقول هؤلاء.
عمي الكهرباء احنا متعذبين بيها، ما كهرباء ساعتين لنا طراين والساعتين متقطعات. هسه ضربوا الكيبل كل يوم، صار يوما نروح عليهم وهسه نجيكم وماكم
مأساة. يعني الطفل مريض عندنا، المرأة الكبيرة، ما حد، ولكن ما احنا بشر يعني.
مشكلة الكهرباء تتكرر كل عام مع كل فصل صيف، ويبدو ان هذا الفصل اكثر سخونة من الاعوام السابقة. مهد الحسناوي، إذا
إذاعة
العراق الحر الناصرية.
إذاعة العراق الحر
نشرة إخبارية
ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، يرى مختصون أن العنوسة لا ترتبط بعمر معين، ولكن يمكن تشخيصها من خلال سلوكيات نفسية واجتماعية تلجأ إليها المرأة في حالة عدم الزواج، لكنها قد تربح نجاحات على صعيد العمل أو التحصيل العلمي. موضوع قد يهم عددا من المستمعات العزيزات، لكن ما يطمئن فيه أن المرأة تستطيع الزواج متى شاءت، والتفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
رغم وجود الخلاف في تحديد سن للمرحلة التي تصل فيها المرأة إلى سن العنوسة، إلا أن الكثير من النسوة يشعرن بأحاسيس المرأة العانس، وخاصة عندما يتجاوز أعمارهن 30 عاما، الأمر الذي يترك آثارا سلبية على نفسيتهن، على حد تعبير الدكتور وحيد هرمز المختص بعلم النفس السريري.
طبيعي الإنسان من يصير محبط، أول نتيجتين هي تراجع في التطور، يعني سلوكيات الإنسان تصير صبيانية، تصير طفولية، عصبية من دون سبب، وانفعالات دون سبب، الانفعال ما ينسجم مع الحدث، والشيء الآخر المرة تصير عدوانية عنيفة. فهل إن النتيجتين يصير أوتوماتيكين نتيجة الإحباط؟
ويرى الدكتور وحيد أن هذه الظاهرة غير متواجدة داخل المجتمع.
أنا باعتقادي هذه الظاهرة يعني احنا خلقناها، المجتمع هو نفسه خلق، اما بالفعل هي ما موجوده، لأمني انه ما تكون موجوده، وشوي شوي حتى يبطل تداولها، يعني لانه هذه بحد ذاتها انتقاص من قيمه المراه. ماكو عنوسه اذا كل الظروف الاجتماعيه الطيبه تكون متوفره للمراه، المراه ما تصير عانس، ليش تصير عانس؟ هذا حال الرجل.
واتفق معه في هذا الراي الدكتور نزار عصمت، مدير مركز الصحه النفسيه في دهوك.
اللي الحالات العنوسه لها تاثيرات نفسيه على المراه، أولا المجتمع وهذا اللقب العانس، مثلا هذا اللقب غير جيد، لقب يجب واحد يتفادى هيك ألقاب مثل هذه الألقاب، لأنها ألقاب تؤثر سلبا على نفسية الشخص، وإنما هي مرحلة حياة أي إنسان، فماكو عمر لا تستطيع المرأة أن تتزوج به، ولهذا لا توجد شيء اسمه العنوسة والعانس، لأن في أي عمر تستطيع المرأة أن تتزوج.
وأشار الدكتور نزار أن لمسألة عدم زواج النساء بعض الجوانب الإيجابية، لكنه ألمح إلى أن المرأة إذا لم تتزوج في مجتمعاتنا الشرقية فإنها تتعرض لضغوطات كثيرة من قبل المجتمع.
وبعض الاحتياجات البيولوجية والغرائزية لدى أي شخص، منها مثلا واحد لازم يأكل من يجوع، من يشرب من مولد، ونفس الشيء بالنسبة للعلاقات العاطفية والجنسية. فالجانب الجنسي مشكلة تبقى الفتاة في هذه المجتمعات لا تستطيع أن تعبر، ولهذا تكبت هذه الغريزة وتؤدي هذا الكبت إلى بعض الحالات الغير جيدة.
في حين يرى الباحث الاجتماعي عبد الجبار عبد الرحمن أن العنوسة قد أضحت إحدى الظواهر المتفشية داخل المجتمع، ودعا عبد الرحمن إلى ضرورة أن تساهم الحكومة في توجيه الشباب إلى الزواج.
هناك تغيير في المفاهيم والقيم الاجتماعية، مفهوم الزواج في الثمانينات يختلف في مفهوم الزواج في 2000 أو بعد 2000، لأن الشباب وخاصة في هذه الفترة لديهم فكرة تأخر الزواج، أي عبور 30 سنة ثم يتزوج.
للتقليل من هذه الظاهرة وأثارها السلبية، ما الذي ينبغي فعله؟
في البداية يجب تشجيع الزواج وخاصة لدى الشباب، إعطاء سلة في الزواج، وكذلك على الوالدين تقليل تكاليف الزواج.
رغم عدم وجود إحصائيات وأرقام دقيقة بشأن هذه المسألة، إلا أنها تظهر بشكل ملحوظ من خلال شريحة الموظفات غير المتزوجات التي تتواجدن بكثرة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8، وفي أربيل على موجة FM 108، وفي السليمانية على موجة FM 88.8.
أعزائي المستمعين، نجحت الطاقة الشمسية بتوفير مياه الشرب للمئات من القرى العراقية. التفاصيل في تقرير بعد هذا الفاصل الغنائي. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. مرحبا بتواصلكم مع إذاعتنا إذاعة العراق الحر. خلال الفترة المتبقية أعزائي المستمعين ستستمعون إلى تقرير حول تشغيل محطات تصفية مياه بالطاقة الشمسية، والعراق يمدد اتفاقه مع تركيا لنقل نفطه إلى جيهان، والكرد الرحل ضحية للقصف الإيراني للقرى الحدودية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون في حضرة الشعر والشاعر والجواهري، إيقاعات ورؤى. أعزائي، نجحت محطات إنتاج مياه الشرب العاملة بالطاقة الشمسية بتوفير المياه للمئات من القرى والمناطق النائية، ويؤكد مختصون أن توفر الشمس في أغلب أيام السنة في العراق يضمن نجاح هذا المشروع لسنوات قادمة، فشكرا للشمس وللقدرات الفنية التي استثمرتها في تصفية المياه. مع سعد كامل التفاصيل.
بتكلفة اقتربت من 16 مليون دولار وخلال فترة زمنية لم تتجاوز 9 أشهر، أنجزت وزارة البلديات والأشغال العامة مشروع محطات إنتاج مياه الشرب العاملة بالطاقة الشمسية. ذلك المشروع جاء لإنهاء معاناة الحصول على ماء صالح للاستهلاك البشري في المئات من القرى والمناطق الريفية النائية التي تصعب خدمتها بوحدات تصفية تعمل بالتكنولوجيا التقليدية، كما يؤكد مدير عام الماء في وزارة البلديات والأشغال العامة عامر خليل إسماعيل.
معظم القرى والأرياف اللي نصبت فيها هذه الوحدات كان ما متوفر فيها الماء بسبب عدم وجود مشاريع ماء أو مجمعات. احنا عندنا بموجب هذا المشروع 3 سعات للوحدات، 1 متر مكعب بالساعة يغطي قرية بحدود 500 إلى 1000 نسمة، 3 متر بالساعة يغطي نفوس بين 1500 إلى 3000 نسمة، والحجم الكبير اللي هو 5 متر مكعب بالساعة لحد قرية بنفوس 6000.
وهل استوعب هذا المشروع يعني جميع حاجة الطلب في كل القرى؟
المرحلة الأولى غطينا حوالي 325 قرية، عندنا المرحلة الثانية مرشحة للتعاقد بحدود 350 قرية.
ذلك المشروع نشر ضمن 15 محافظة عراقية ما يزيد على 300 وحدة تصفية للماء تعمل بالطاقة الشمسية، قادرة على إنتاج ما يقارب من 9 مليون لتر في اليوم الواحد من مياه الشرب المطابقة للمواصفات القياسية بحسب المدير الفني لمجموعة شركات القطاع الخاص العراقية الأمريكية المنفذة لذلك المشروع الدكتور نبيل سلطان.
هذا المشروع مواصفات فنية عالية جدا، هذا 17 تكنولوجيا حديثة دخلت به، بدءا من نوعية المياه التي جينا في دجل الفرات أو من الأنهر العاصنة حتى نأخذ 3 مراحل من الفلاتر. محطات هي ذات مواصفات تتطابق مع منظمة WHO اللي هي World Health Organization، مجمعة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بس بتصميم مشترك عراقي أمريكي. هذه غطت بحدود 600,000 نسمة في القرى والأرياف النائية. جدول صادي لها المحطات دراسة متكاملة تقلص كلف عن المشاريع التقليدية اللي تطبق بالوقود البترولي أو من خلال قاطرات النقل، تقلص 70% من كلفة.
واجهتكم مشاكل يعني ممكن بعض
كان يجينا واحد شيخ عشيرة ويفرض على المحافظة الوزارة تقول نصب المحطة ويروح ينصبها قريبة من يمه ويحرم قريته والمجلس المحافظة، فصار التأخيرات.
ومع ما يمتلكه العراق من ميزة طول الساعات وعدد الأيام المشمسة، توقع مدير محطات المياه في مجموعة الشركات المنفذة لذلك المشروع عمار الحسني أن تتواصل محطات التصفية العاملة بالطاقة الشمسية بنفس قدرتها التصميمية طيلة مواسم السنة وخلال العقدين القادمين.
احنا من الدول المؤشر لها طاقة الشمسية بالإمكان أن نستفاد من عدد 300 يوم. معدل النهار المشمس بالعراق يعني لا يقل عن 8 إلى 10 ساعة على مدار العام، بالإمكان أن نستفاد من هذه الطاقة.
إذن من المتوقع يعني لهذا المشروع كم سنة ممكن يستمر؟
إحنا نطلب ضمانات للوزارة بالنسبة لهذا المشروع ما لا يقل عن 20 عام. إحنا حاليا عندنا 15 فريق فني و15 محافظة على مدار الساعة بإمكان أن يغطي أي موضوع يخص الصيانة أو يخص عمل المحطات.
هل وضعتم بالحسبان توقعات إمكانية توفر الطاقة لاستمرار العمل في هذا
الضوء متوفر حتى في الأيام اللي يصير بها غيم؟ حسبنا إحنا معدل العمل لهذه المحطات حتى توفر المي الصافي للشرب معدل 8 ساعات وحتى بالشتاء.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، وقع العراق وتركيا بالأحرف الأولى على تمديد العمل باتفاق نقل النفط العراقي عبر خط كركوك جيهان المار عبر الأراضي التركية، ويأتي الاتفاق الجديد الذي يبلغ مداه 12 عاما ضمن إطار الشراكة بين بغداد وأنقرة، وهذا ما تبعه زميلنا حسن راشد.
تشهد العلاقات العراقية التركية نموا سريعا مستندا إلى الإطار الاستراتيجي لعلاقات البلدين الموقع بين بغداد وأنقرة قبل نحو عامين، ويقوم هذا النمو على أساس فتح منافذ جديدة للتعاون وتعزيز مجالات التعاون القديمة بهذا الصدد، والاتفاقات المعقودة بين البلدين الجارين مثل اتفاق تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية الذي تم نهاية الأسبوع الماضي التوقيع بالأحرف الأولى على تمديده مدة 12 عاما. المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد:
تم التوقيع بالأحرف الأولى على تمديد اتفاقية نقل النفط الخام عبر منظومة أنابيب الخط العراقي التركي، وهذه الاتفاقية لمدة 12 عام وقعها عن الجانب العراقي وكيل وزارة النفط، ووقعها عن الجانب التركي وكيل وزارة الطاقة التركية، ومن المؤمل أن يتم التوقيع النهائي خلال الأيام القادمة بين وزيري النفط العراقي والطاقة التركي.
ويتكون خط أنابيب كركوك جيهان من أنبوبين بطول 970 كيلو مترا، ويصل بين حقول كركوك النفطية شمالي العراق ومرفأ جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، وكان قد دشن عام 1976. يقول جيهان إن الطاقة التصديرية للخط تبلغ الآن 400 ألف برميل في اليوم.
الطاقة التصديرية أو المعدل التصديري بهذا الأنبوب هو بحدود 400 ألف برميل باليوم، وهو يعتبر المنفذ الثاني للعراق بعد المنفذ الجنوبي الذي يحتل المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات النفطية العراقية. الخط العراقي التركي هو المنفذ الثاني، وهذا المنفذ هو على ميناء جيهان التركي، ويعتبر من المنافذ المهمة أيضا.
الجدير بالذكر أن العراق يملك بالإضافة إلى خط كركوك جيهان خطين لنقل النفط عبر دول الجوار، هما الخطان الواصلان إلى ميناءي طرطوس السوري وينبع السعودي. جهاد يؤكد في تصريح لإذاعة العراق الحر وجود رغبة عراقية لإحياء الخطين.
كانت هناك مباحثات مع الجانب السوري على استئناف تصدير النفط العراقي عبر انبوب كركوك بانياش المتوقف والمتضرر نتيجة الظروف التي مر بها العراق، وبالتالي هناك سعي من العراق ومن سوريا على سرعة تأهيل هذا الانبوب من أجل استئناف تصدير النفط العراقي عبر هذا المنفذ. وأما عن المنفذ السعودي فالعراق أيضا يرغب بذلك.
من جانب آخر يقول الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور أحمد الوزان إن تجديد اتفاق نقل النفط العراقي عبر تركيا قرار استراتيجي لا يخلو من بعد سياسي.
اتخاذ قرار حقيقة الحكومة العراقية بتمديد العمل بالأنبوب الواصل إلى تركيا حقيقة هو يدخل في إطار نظرة استراتيجية، يعني لأنه تركيا حقيقة تعتبر دولة متقدمة إلى حد ما بالمنطقة، وهي أكثر أهمية بالنسبة للعراق حقيقة المدى البعيد. على الرغم من احترامنا لطبيعة العلاقة الطيبة أيضا مع سوريا، لأن حقيقة تركيا تلعب دور سياسي مهم جدا.
ويرى الوزان أن المفاضلة بين خطوط نقل النفط العراقي عبر دول الجوار تستند إلى اعتبارات تتعلق بحجم وموقف تلك الدول من التجربة السياسية الجديدة في العراق.
تمديد هذا على المدى البعيد أيضا سينعكس بصورة إيجابية على العلاقات السياسية مع تركيا أعتقد، ويجب أن نستثمر هذا الجانب إحنا حقيقة، لأنه سوريا أيضا خاضعة لتأثير الموقف التركي حقيقة، ممكن أن يستفاد العراق كثيرا من الموقف التركي.
ويبلغ حجم إنتاج شركة نفط الشمال في الوقت الراهن نحو 670 ألف برميل يوميا. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أبدت باحثة فنلندية قلقها من تسبب القصف الإيراني لعدد من القرى الحدودية بترحيل العديد من الكرد الرحل الذين يمثلون نسيجا اجتماعيا خاصا. إلى ذلك كرر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان التأكيد على أن عمليات القصف تمثل انتهاكا للسيادة العراقية. تفاصيل أكثر من زميلنا عبد الحميد زيباري.
قالت باحثة فنلندية مختصة في علم الاجتماع أن حياة الكرد الرحل في المناطق الحدودية مهددة بالانقراض بسبب القصف الإيراني المتواصل لتلك المناطق بحجة ملاحقة عناصر حزب الحياة الحرة الكردستاني بيجاك، في وقت يؤكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أن هذا القصف الإيراني المستمر للمناطق الحدودية انتهاك للسيادة العراقية. جاءت تصريحات الدكتورة كريستينا كويفين والدكتور كاوا محمود المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن نتائج زيارة الباحث الفنلندية للمناطق الحدودية التي تتعرض للقصف. وقالت كريستينا التي زارت عددا من مناطق تواجد الكرد الرحل في المناطق الحدودية مع إيران.
So if I say shortly what I saw during this weekend.
هؤلاء الرحل استطاعوا الحفاظ على تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم منذ عهد النظام العراقي السابق، ولكن بسبب القصف المدفع الإيراني فإن مجتمعاتهم مهددة بالانقراض. وأكدت الباحثة الفنلندية على ضرورة وقف هذا القصف المدفع الإيراني الذي يستهدف بحسب قولها مناطق تواجد الكرد الرحل ولا يستهدف مقرات حزب الحياة الحرة الكردستاني. وقالت يجب على الحكومة الإيرانية وقف هذا القصف المدفعي لأنه يؤثر بشكل مباشر على أوضاع تلك العوائل الموجودة في المنطقة، وإن استمر القصف ستضطر العوائل إلى ترك مناطقهم. انتهى التعليق. إلى ذلك أكد كاوا محمود المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أن هذا القصف المدفعي المتواصل للمناطق الحدودية انتهاك للسيادة العراقية، وقال
سبق وأن أعلننا عدة مرات موقف حكومة إقليم كردستان من التدخلات الإقليمية وأيضا من القصف المدفعي وانتهاك سيادة الأراضي العراقية من خلال دخول القوات الإيرانية بعمق كيلومترين وبسعة 3 كيلومترات في منطقة حاجي عمران. وقد أكدت حكومة إقليم كردستان بأن هذه الانتهاكات لا تنسجم مع مبادئ القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة ومع مبادئ الجيرة ومع أيضا التوجهات حكومة إقليم كردستان لتطوير العلاقات مع دول الجوار. طالبت حكومة إقليم كردستان بإيقاف القصف المدفعي فورا وانسحاب القوات التي دخلت وانتهكت حرمة الأراضي العراقية.
كما أكد المتحدث باسم حكومة الإقليم على ضرورة حل المشاكل العالقة بالطرق السلمية، مضيفا بالقول
أكدنا على ضرورة الحفاظ على سيادة العراق، أكدنا بأن المشاكل وإن وجدت تحل بالطرق السلمية ومن خلال الحوار المباشر، وفندنا الادعاءات التي تقول بأن هذا التدخل جرى بضوء أخضر من قبل حكومة إقليم كردستان. حكومة إقليم كردستان لديها سياسة واضحة، ليس لديها سياسة مخفية وسياسة في العلن. نحن نتعامل بوضوح وبشفافية وبصراحة، نؤكد على الحفاظ على علاقات الجيرة ولما يخدم إطفاء بؤر التوتر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار والحفاظ على السيادة الوطنية.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8 وفي أربيل على موجة الاف ام 108 وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
أعزائي المستمعين، قبل أن ندخل حضرة الجواهر والشعر والتاريخ نستمع إلى هذه الأغنية.
مرواوي تو او كلي كامر من لبيناوي هر توم دوي هر توم دوي تو ما نجياني تو فينوس إلهي خوان داكني
إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الأعزاء، الجواهري إيقاعات ورؤى، تصفح في تاريخ ومواقف وقصائد الشاعر الكبير الجواهري.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
في خمسينات الجواهري وعنها. تلوح خمسينات القرن الماضي ومعها يرسخ الجواهري تربعه على عرش الشعر العربي، محفوفا بقصائد الأربعينات التي ذاع صيتها في البلاد وخارجها، مع كل ما رافقها من مواقف ورؤى سياسية ووطنية مترامية الأبعاد. ولا نظن أن ثمة أفضل من يؤرخ لإبداع وتاريخ الشاعر الكبير في تلكم السنوات التي نريد العناية بها والتوثيق لها سوى قصائده ذاتها، الوجدانية منها أو الوطنية وغيرها. ففي مطلع الخمسينات الماضية، وهي خمسينات الجواهري في آن كما هو معروف، يعلمنا قصيد الشاعر اغترابه إلى مصر بضيافة الدكتور طه حسين بعد مشاركته في مؤتمر ثقافي عربي عقد في القاهرة أوائل عام 1951 بقصيدة عنوانها إلى الشعب المصري، وجاء فيها:
يا مصر تنتهب الدهور وتعثر والنيل يزخر والمسلة تزهر، وبنوك والتأريخ في قصبيهما يتسابقان فيصهرون ويصهروا، والأرض ينقذ من عماية أهلها نور يرف على تراك وينشر، هذا الصعيد مشت عليه مواكب للدهر، متقلة الخطى تتبختر في كل زاوية وكل ثنية، حجر بمجد العاملين يذكر. يصل الحضارة بالحضارة، ما بنا فيك المعز وما دحى الإسكندر. يا مصر لم يبخز جمالك ريشة مرت عليه، ولم يخن في مصوره الليل عندك غير ما عرف الججا في أرض غيرك، والصباح المسفر وكأنما من صنع جوك وحده قمر على كبد السماء منور، وتمورت حبات رملك فوقها رفق العصور وعنفها يتمور.
ثم يعلمنا الديوان العامر أيضا عن قصائد أخرى للجواهري في سنوات الخمسينات الأولى، ومن بينها في تأبين الزعيم اللبناني عبد الحميد كرامي ذات المطلع الهادر حتى اليوم.
باق باق وأعمار الطغاة قصار، من سفر مجدك عاطر موار، المجد أن يحميك مجدك وحده، في الناس لا شرط ولا أنصار.
وقد كان من تداعيات تلك الرائية التنويرية أن قررت السلطات اللبنانية اعتبار الشاعر غير مرغوب به وإبعاده عن البلاد خلال ساعات معدودات، بعد أن اعتبرت مضامين القصيدة تحريضية ومثيرة ضد النظام القائم وبعض رموزه السياسية آنذاك. كما يجد المتابع ضمن سجل الجواهري الشعري في تلك الفترة قصائد عن الحرب الكورية، وأخرى في الذكرى الخامسة لرحيل صديقه الشاعر معروف الرصافي، ثم أصماءه الوجدانية تعالى المجد يا قفص العظام، المهداة لوالدته قبيل اغترابه عن العراق، وكذلك رائية مطولة بمناسبة انعقاد مؤتمر المحامين العرب عام 1951 ببغداد، فضلا عن تنويمة الجياع الشهيرة.
نامي جياع الشعب نامي، نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. نامي في العراق قبل سنين. نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام، نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام. نامي تزك عرائس الأحلام في جنح الظلام، تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام. تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام. نامي تصحي نعم نوم المرء في الكرب الجسام. نامي إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام. نامي على المستنقعات تموج باللجج الطوامي. نامي على نغم البعوض كأنه سجع الحمام.
و وبحسب جحفل الديوان الحافل لا غير ينظم الجواهري عام 1952 قصائد عديدة أخرى، ومن بينها اللاجئة في العيد ذات 120 بيتا، وأخا ودي في رثاء ابن عمه العلامة محمد باقر الشيخ علي صاحب الجواهر، وثالثة بعنوان ظلام نظمت إثر الاحتجاز في معتقل أبي غريب مع عدد من الأقطاب السياسيين بعيد أحداث الحركة العراقية الشعبية الشهيرة بانتفاضة تشرين. وفي عام 1953 يتعرض الجواهري لحملة إعلامية من مخالفيه السياسيين وأعوانهم وصحفهم، فيرد بقسوة واعتداد في قصيدة كما يستكلب الذيب، ومن أبياتها:
مشت إلي بعوضات تلدغني، وهل يحس دبيب النمل يعسوب؟ يبقى القصيد لظا والأرض مشربة دما، وتذري مع الريح الأكاذيب.
وعلى ذات الحال يستمر الجواهري الشاعر والسياسي والصحفي في إبداعه ومواقفه مطالع الخمسينات الماضية، بين قصائد ثائرة ومقالات وكتابات ناقدة هناك، إلى جانب المشاركات السياسية المعارضة، ولتستمر تلكم الحال ولربما بكثافة أكبر في السنوات اللاحقة، وذلك ما سيكون موضع عناية الحلقة القادمة من هذه الرؤى والإيقاعات.
منا كلها منا مصايبنا،
مع التمنيات المعهودة دائما بالخير والهناء.
يا رب كل من هب ودب ملج وعفى دم عذب ديصب دموع وينحب، ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.